أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى الله به الأمة من الضلال وأرشدهم به من الغواية وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وآله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. فاللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يا ربنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم أمين. حياكم الله مستمعين الأعزاء وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. هناك مقولة تقول: ليس العار أن تكون جاهلا، لكن العار أن تبقى جاهلا، وليس العار أن تكون مخطئا، لكن العار أن تبقى مخطئا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تستطيع أن تدخل على طبيب إلا وفي جيبك مال، ولا أن تطرق باب محام إلا وفي جيبك مال، ولن تستطيع أن تدخل على مؤسسة أو سوق أو محل أو مكتب إلا وفي جيبك مال، إلا إذا دخلت على بيوت الله تبارك وتعالى أو سألت أهل الذكر، تسأل وتسأل ويجاب لك بلا مقابل، لأن الله سبحانه وتعالى سيعطي هؤلاء الذين طلبوا العلم وعلموا العلم أجرا كبيرا، هم يحتسبون أجرهم عند الله ما دامت القضية قضية سؤال. فلماذا تبخل أخي المسلم في السؤال؟ اسأل: ما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ وماذا ينبغي أن أفعل؟ ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ وما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ وهلم جرى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هم أهل الذكر؟ هم الذين كما قال الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. مستمعي الكرام، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والتي نخصصها في هذا اللقاء لاستقبال أسئلتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لكن قبل البدء دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر الحولي، رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين، وكذلك أستاذ أصول الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
أهلا وسهلا بك، حفظكم الله ورعاكم الله،
سلمكم الله. بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، ونبدأ على بركة الله عز وجل باستعراض بعض المحاور وبعض الأسئلة التي وصلتنا من بعض من الجمهور، طبعا عبر رسائل SMS، وكذلك يعني الأسئلة التي بإذن الله تعالى سنستقبلها من المستمعين. سؤال شيخنا الفاضل ابتداء، وهذا يسأله كل مسلم: جرح أمتنا يتسع يوما بعد يوم، والعقل بات لا يستوعب، والقلب يعني أصبح قاسيا من كثرة المشاهد التي يراها، مجازر هنا ومجازر هناك في حمص وحلب وغير ذلك، استباحة للمسجد الأقصى، مباريات هناك، أفراح هناك، سخافات هناك، في هذه يعني الدائرة التي نراها أمام أعيننا، ما المخرج وما توصيف هذا الحال الذي نحياه شيخنا الفاضل؟ لو تفضلت.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على معلم البشرية أجمعين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعنا جميعا معهم السامعين والحاضرين بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم آمين.
وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني هذا السؤال الذي تفضلت به لعله عبارة عن هم من الهموم التي تلاحق الإنسان المسلم، ولعل يعني أشد شيء خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض هو الهم.
نعم،
هو الهم. لذلك لما كان الصحابة يتداولون فيما بينهم بسؤال، يعني ما هو أشد شيء خلقه الله سبحانه وتعالى على الأرض، فيعني دار الحديث بينهم، واحد يعني يقول الجبال وآخر يقول الحديد وآخر يقول أسأل الماء وآخر يقول السحاب وهكذا.
نعم.
فوجه هذا السؤال إلى علي رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا فطينا ونبيها، ما هو أشد شيء خلقه الله سبحانه وتعالى على الأرض؟ فقال الجبال. قال فتأملت فرأيت أن الحديد يعني ينحت الجبال، إذن فالحديد أقوى من الجبال. قال فتأملت فوجدت أن النار تأكل الحديد، فالنار إذن أقوى من الحديد. قال فتأملت فوجدت أن الماء تطفئ النار، إذن فالماء أقوى من النار. قال فتأملت وجدت أن السحاب يحمل الماء، إذن السحاب أقوى من الماء. قال فتأملت وجدت أن الرياح تحمل السحاب، إذن فالرياح أقوى من السحاب. قال فتأملت فوجدت أن الإنسان يتقي من الرياح، يعني إذا هبت الرياح يمكن يفحر له جورة، يمكن يعني يستتر بشيء، فوجدت أن الإنسان أقوى من الريح. قال فتأملت فوجدت أن الخمر تذهب عقل الإنسان، إذن الخمر أقوى من الإنسان. قال فتأملت فوجدت أن النوم يغلب الإنسان حتى ولو كان سكران، إذن فالنوم أقوى من الإنسان. قال فتأملت فوجدت أن الهم يذهب النوم، إذن فالهم أقوى من النوم. فوجدت أن أقوى شيء خلقه الله سبحانه وتعالى على الأرض هو الهم، هو الهم. والهموم التي تعتري الأمة هموم يعني
جسام
وكثيرة ومتعددة، ويمكن أن تكون على المستوى الفردي وعلى مستوى الجماعة. فعلى المستوى الفردي يمكن أن يكون هم الدين هو أصعب هذه الهموم، وعلى مستوى الجماعة بنجد أو الأمة بنجد أن هناك هموم كثيرة جدا تعتري الأمة، الاعتداءات على الأمة، انتهاك أعراض الأمة، انتهاك حرمات الأمة، سلب أموال وممتلكات الأمة، محاربة الأمة في دينها، محاربة الأمة في أرزاقها، وعدد يعني أشياء كثيرة جدا. وبتجد أن الأمة مهمومة وهي بحاجة إلى يعني خلاص، وبحاجة إلى نجاة ونجاح من جملة هذه الهموم. لذلك أنا أقول إنه أول أسباب الخلاص أن يجعل الإنسان ويحول الإنسان هذا الهم إلى وهذه المحن إلى منح ربانية، يصبر يعني عليها ويعتبرها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وفي محك الاختبار والامتحان، فهذا أول ما يعينه على التغلب على هذه الهموم بصبره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني مبينا وموضحا وسائل الابتلاء والاختبار، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي الوسائل.
لتبلون في أموالكم
بعدين وبشر، هنا الحلول، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك الصبر على هذه الأمور وتحملها وعدم الجزع يعني منها والثبات على الحق والثبات على اليقين والثبات على كلمة لا إله إلا الله والثبات على المحافظة على يعني الأعراض، هذا من طرق الخلاص. لذلك يعني الإمام الغزالي يوجه ويقول إذا رأيت الله تعالى يكثر عليك الشدائد والبلوى، إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك عنده بمكان وأنك عنده يعني عزيز. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فما أشقاك إلا ليسعدك وما أخذ منك إلا ليعطيك وما حرمك إلا ليتفضل عليك وما ابتلاك إلا لأنه أحبك. لذلك الإنسان في بحر هذا الهموم إذا كانت الدنيا بحر من الهموم فاركبها بقارب صغير من الصبر ولا تقل آه ولكن قل يا الله. ففي هذه الأحوال والظروف التي تقشعر لها الأبدان حقيقة مما نراه من مشاهد ومجازر واعتداءات، نحن بحاجة إلى استشعار معية الله سبحانه وتعالى وإلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وإلى الثقة بموعود الله سبحانه وتعالى وإلى الإكثار من الاستغفار وإلى الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وبحاجة إلى وحدة فكر وإلى وحدة يعني توجه وإلى وحدة ساعد وسلاح حتى نستطيع أن نتغلب على كل هذه الأمور. لكن يعني أقول أنا أيضا الصبر الصبر والثبات الثبات، فإنه يعني لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نصبر وأن نحتسب وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نثق بموعود الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا، وألا إن نصر الله قريب
بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا. طبعا نذكر مستمعين الكرام بهواتف البرنامج لمن أراد المشاركة أو استفسار أو سؤال، أي سؤال فقهي بإذن الله تعالى، وشيخنا إن شاء الله تعالى يجيب بإذن الله رب العالمين. طبعا بإمكانكم المشاركة على أرقام هواتف البرنامج 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 97344 24. هناك سؤال شيخنا الفاضل فيما يتعلق بالعبادات، سؤال حول التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. سؤال يقول ما حكم التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد كأدائها في البيوت فرادى أو جماعات أو في الدواوين أو أماكن العمل في جماعة؟
طب يعني معلوم أن الصلاة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك من المعلوم أن كل العبادات فرضت على الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج لما أسري به النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، ففرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء تعظيما لشأنها، وجاءت الآيات القرآنية التي يعني تحث على الصلاة، حافظوا على الصلاة، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين أن الصلاة هي عمود الدين وهي أحد أركان الإسلام المهمة، وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة الجماعة في المسجد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب واحد واضح، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد ب 27 درجة، والمساجد إنما جعلت حتى يعني تعمر بالمصلين.
نعم.
والإجابة على هذا السؤال متفرعة عن الإجابة على آراء العلماء في حكم صلاة الجماعة، وتعددت آراء العلماء في حكم صلاة الجماعة بين يعني الواجبة والفرض الكفاية والسنة المؤكدة، وبكل الأحوال فصلاة الجماعة في المسجد لا يعذر فيها يعني أحد ما دام يستطيع الذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد، والصلاة في المسجد لها أجر عظيم لأن الاستعداد إلها والمشي إلى المسجد وإعمار المسجد كل ذلك يعني له أجر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال مبشرا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ولذلك هذا دل على أن الصلاة في المسجد هي الأولى. أما صلاة الجماعة في البيوت وفي الدواوين وفي أماكن العمل فهي يصدق عليها أنها جماعة، لكنها ليست بدرجة أجر الجماعة التي في المسجد، والحديث على الجماعة إنما يكون على جماعة المسجد.
يعني أجر الصلاة في جماعة في البيت مع الزوجة والأبناء أو في أي مكان كان
لا يعدل أجر الجماعة في المسجد،
بارك
لأنه فيك. الجماعة في المسجد يصاحبها أعمال لها أجور.
جيد، كذلك بارك الله فيك شيخنا. هناك أيضا سؤال فيما يتعلق بالربا من أحد المستمعين، يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، لقد حرم الله الربا وتوعد المرابي بالحرب كما قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله. ما حكم من يستقرض قرض مالي من البنك بفائدة بدواعي الحاجة الماسة للمبلغ كونه يريد أن يبني بيتا أو يزوج الأولاد أو يعلم الأولاد كذلك وغير ذلك من متطلبات الحياة المختلفة؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شوف، الربا بيعتبر كبيرة من الكبائر.
نعم.
والله سبحانه وتعالى حرمه في قرآنه الكريم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه في سنته، وجاء الإجماع على تحريمه، إجماع علماء الأمة الإسلامية، وكذلك دل العقل والمنطق على حرمة الربا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ردا على من قال أن الربا مثل يعني البيع. وكذلك جاءت الآيات مشنعة على التعامل بالربا، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والآية الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة الحرب هي فيما تعلق بالربا: فأذنوا بحرب من الله. وبالتالي يعني الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أعد الربا من الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من بينها الربا، فقرنه بقتل بالقتل والشرك والسحر وشهادة الزور. وهذا يعني إن دل على شيء إنما يدل على حرمة الربا الشنيعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني شنع على ذلك وقال أدنى درجات الربا كأن يزني الرجل بحليلة جاره. فهذا دل أيضا على شيء إنما يدل على خطورة الربا، والربا إذا انتشر في المجتمع أصبح المجتمع مجتمعا متفككا متشردا، تسوده الحسد والكراهية والبغضاء والكراهية، إضافة إلى الأمراض الاقتصادية التي تسود في المجتمع. اليوم من كثرة التعاملات التي تجري بين الناس والمعاملات المعاصرة، يعني لا تكاد تخلو معاملة من شبهة الربا، وهذا يحتاج من المسلم أن يعني يكون دقيقا وأن يتحرى السؤال ويتحرى الاستفسار عن أي معاملة من المعاملات حتى لا يقع في على الأقل شبهة الربا. وبالتالي يعني لا توجد أعذار للتعامل بالربا لأنه كبيرة من الكبائر، كما أنه لا يوجد أعذار لقتل النفس التي حرم الله، ولا توجد أعذار لشرب الخمر، ولا توجد أعذار للزنا، ولا توجد أعذار لارتكاب أي كبيرة من الكبائر، كذلك لا يوجد أي عذر لارتكاب الربا تحت أي عذر من الأعذار كفتوى يعني عام. لا يجوز أن يأخذ قرضا ربويا لتعليم أو أيا كانت هذه الأمور، فالربا قليله حرام وكثيره حرام، وكل الدائرة التي تشترك فيه آثمة، كما أن كل الدائرة التي تشترك في الخمر من شربها وصناعتها وحملها وتسويقها وما إلى ذلك كذلك ينطبق الأمر على دائرة المتعاملين بالربا. لذلك احنا نصيحتنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويجب على الإنسان أن يتحرى الحلال ويبحث عنه ويجد ويجتهد في الابتعاد عن الحرام، حتى يكون أيضا مستجاب الدعاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ يا رسول الله ادعو لي أن أكون مستجاب الدعاء، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. ولذلك احنا في عندنا مقولة من البلد مشهورة، كان بيقول لك والله هذا فلان ابن حرام، هو مش ابن حرام يعني أمه زنت به، لا، ممكن أمه تكون من أطهر الطاهرات وأعف العفيفات، لكن هذا الولد غذي على حرام وشرب من حرام ولبس من حرام وبنى جسده على حرام، فأصبح يعق والديه ويرتكب الآثام والمعاصي.
شيخنا يعني في هذا الإطار يعني لا حدود للضرورة، يعني هناك بعض الناس يقول لك أنا الضرورة توجب، يعني كما القاعدة مشهورة عند كثير من الناس
الضرورات تبيح المحظورات.
نعم، وعندما دام عندي الأمر ضرورة جدا 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 يعني ما فيش إشكالية حتى لو كان الأمر ربا، كما يأخذ ببعض الفتاوى هنا أو هناك.
لا، هو يعني الضرورات تبيح المحظورات هي قاعدة سليمة وصحيحة، لكن
حدود ضرورة
يعني
في هذا الأمر،
ما هي الربا الضرورة التي تبيح المحظورات؟ ما في هذه القاعدة مقيدة
بناء البيت
بقواعد أخرى، الضرورة تقدر بقدرها.
نعم،
ولذلك احنا بنتكلم عن الضرورة التي يعني تذهب بها الحياة، يعني إن لم أفعلها
تموت،
بيموت الإنسان. يعني لما بدي أجي أقول والله تعرض إنسان إلى يعني أو شارف على الهلاك والموت ولم يجد أمامه إلا ميتة، فهنا بنقول يجوز لك أكل الميتة، أو وصى بلقمة فلم يجد ما يصوغ بها هذه اللقمة إلا الخمر، فنقول له بجوز لك يعني ذلك. لكن الآن نقول لواحد والله أنا بدي أزوج ابني أو بدي أبني بيتي أو بدي يعني أعمل كذا فلم أجد سبيل أمامي إلا الربا، لا تجد أحد يفتي له بذلك، لأن هذا الأمر لا يتوقف عليه يعني الحياة، ولا إن لم يفعلها بفوت عليه الحياة. وبالتالي لا نستطيع أن نتكلم على الهواء مباشرة يعني بأي مخرج من المخارج، لكن يمكن أن يكون هناك ضرورة يعني لا توجد بدائل على الإطلاق وتوقف الأمر على هذا الأمر ولا يوجد سبيل إلا ذلك، وإلا فاتت عليه الحياة، حينها تقدر الضرورة بقدرها.
فتح الله عليك شيخنا. هناك أيضا كذلك سؤال فيما يتعلق بالرياء. سؤال يقول: نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الرياء فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. لو تبين لنا فضيلة الشيخ ما هي علامات الشرك الأصغر وكيف يعالج المسلم نفسه من الرياء؟
أخي أستاذ حسن، معلوم أن الإنسان المسلم الأصل فيه الصدق والأمانة والنزاهة والإخلاص، يعني الأصل في الإنسان أن يكون مخلصا في نيته، مخلصا في عبادته، مخلصا في معاملاته، صادقا في مظهره، مخلصا في مظهره وتعاملاته مع الناس. ولذلك الرياء نقيض الإخلاص، الرياء نقيض الإخلاص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: من كان قد أشرك في عمله مع الله أحدا فليطلب أجره منه، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. حبيت أقدم بهذا الأمر لأدلل على أن يعني الرياء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، والرياء أخطر على ابن آدم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال، لأن الرياء هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، سواء كان في عبادته أو في معاملته، فيصلي أمام الناس ويتقن صلاته أمام الناس وفي قلبه يعني المراءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: إنه يأتي يوم القيامة أناس بحسنات بيض كجبال تهامة، ثم تكون هباء منثورة. فقالوا له الصحابة رضوان الله عليهم: جلهم لنا يا رسول الله أن نكون منهم. فقالهم: أناس من يعني جلدتكم يقومون كما يصلون كما تصلون، يأخذون من الليل كما تأخذون، بقية الحديث. لكن إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. وهنا المشكلة إنه هو أمام الناس بيبقى بوجه الرجل
صورة جميلة كذا،
نعم. وصورة إذا خلى إلى نفسه وإلى شيطانه بدأ يأكل في أعراض الناس وفي حرمات الناس، وإذا وقف أمام الناس لعله يعني ظهر بصورة يتقن فيها العبادة أو يحسن فيها الكلام أو يحسن فيها المعاملة. ولذلك الرياء شيء دقيق وخفي جدا في الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يجب على الإنسان ألا يصل إلى هذه الدرجة. فالرياء يمكن أن يكون في الجهاد، ويمكن أن يكون في العلم، ويمكن أن يكون في القضاء، ويمكن أن يكون في تعاملات الناس، ويمكن أن يكون في الجاه، ويمكن أن يكون في السلطان، في أشياء كثيرة جدا.
عشان هيك بوابوا بابا، باب الإخلاص أول كتاب أو أول يعني حديث في جميع الكتب، باب الإخلاص.
نعم، ولكن تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة.
نعم.
على يعني الحديث المشهور على الشهيد
والعالم.
على
نعم.
العالم وعلى قارئ القرآن. وشوف النتيجة في الحديث وصلت بهم يعني نتيجة للرياء إلى يعني ماذا. ولذلك يعني المرائي هو صاحب الوجهين، هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، هو الذي يفعل رئاء الناس، ينفق رئاء الناس حتى يقول عنه جواد، وحتى يقول عنه شجاع، وحتى يقول عنه عالم، وحتى يقول عنه قوي، وحتى يقول عنه كذا وكذا. ولذلك يعني يجب على الإنسان حتى يتخلص من الرياء أن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وأن يستشعر أنه سوف يقف في ساحة القضاء الإلهي أمام الواحد الديان، وأنه سوف توزن عليه أعماله، وسوف يعني يحاسب، وليدرك أيضا أنه من تراب وعلى تراب وإلى تراب، وسيقف أمام الحساب، فإما ثواب أو عقاب، فإنه يتخلص من ذلك.
ما علاقة الرياء بالنفاق شيخ؟
ولعله أكثر هم. نعم. يعني الاثنين يمكن يكونوا أشقاء، يعني مش مجرد قرابة، لأن يعني الرياء أدق من النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد نقض. وبالتالي هذه يمكن أن يصل إليها الناس أو يكتشفها الناس من كثرة يعني خيانته، أو من كثرة نقضه للعهود، أو من كثرة يعني كذبه. لكن الرياء يعني كدبيب النمل هو يكون بين الإنسان يعني ونفسه، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن يعني الرياء والنفاق من المحرمات ومن الطرق التي توصل الإنسان إلى مهاوي الردى.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفضل. حكم قبول طلبات الصداقة بين الشباب والشابات على الإنترنت والمحادثات الخاصة بدواعي الصداقة وغير ذلك، وإذا صراحة انتشرت يعني كثيرا جدا، وخاصة نحن اليوم في عالم الفيسبوك والإنترنت والانفتاح الإعلامي الهائل صراحة ما بين الشباب والشابات، لو تبين لنا الضوابط الإسلامية لهذا الأمر حتى لا يقع الشباب والشابات في متاهات الانحراف ومزالق الشيطان.
لعله يعني أدخل للإجابة على هذا السؤال بتكرار يعني حديث النفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة المنافق يعني إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا في رواية أيضا وإذا خاصم فجر. وبالتالي يعني ما يدور بين الشباب والشابات أو الصبيان والصبايا من حديث على شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص فيه من النفاق والكذب والخديعة الشيء الكثير.
عالم خيالي. نعم.
أولا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية يعني وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإحنا بنقول إنه الإنسان في هذه الدنيا مهمته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ يعني الدعوة، وأن يقوم بواجبه تجاه دينه. والأصل في الإنسان المسلم أنه يستثمر يعني ما أوتي من وقت ومن جهد ومن مال ومن علم ومن قدرات ومواهب في مرضات الله سبحانه وتعالى. ذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسين. هذا بتوجه أنا يعني لكل الإخوة والأخوات الشباب والشابات اللي بيسمعونا وبيقضوا وقت فراغ كبير جدا قاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سوف أذكره يوجهنا إلى استثمار الطاقات والإمكانات وتنمية المواهب واستثمارها. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل مماتك. الشباب اليوم من خلال هذا التوجيه المحمدي ماذا يفعلون بهذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم؟ لأنه يعني الكلمة أنت محاسب عليها، الكتابة أنت محاسب عليها، التواصل أنت محاسب عليه، النظر أنت محاسب عليه، السمع أنت محاسب عليه، الوقت أنت محاسب عليه، كل ما يصدر عنك أنت محاسب عليه. فهل تكتنز عند الله سبحانه وتعالى أعمال تثقل الموازين وتؤنس الوحشة في القبر وتزحزحك عن النار إلى الجنة، أم أنك تكتنز أعمال فيها من الآثام والمعاصي مما يثقل سيئاتك عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك مسألة الصداقات بين الشباب والشابات هذا يعني كلام لا أصل له في الإسلام ولا في الشريعة الإسلامية. العلاقة بين الذكور والإناث علاقة منضبطة، لا يجوز أن نصل بها إلى التعرف على خصوصيات بعض ولا على أسرار بعض، ولا يكون فيها أي حديث مما يستغل ويستثمر ضد الآخر، وهذا هو الذي يعني يحصل. أنا لا أريد أن أغلق الباب بالكل، لكن أنا بتحدث عن حديثي اللهو وحديث الافتتان والحديث الذي فيه مضيعة للوقت وفيه كذب وخداع، الذي يمكن أن تكون فيه أيضا أسماء مستعارة،
يعني أشبه بسلاح ذو حدين
في هذا الجانب. لكن لو كان هناك حديث دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حديث سؤال علمي، حديث في دين، حديث في يعني جهاد، حديث في اشتراك في أعمال جهادية أو في ما ينفع المجتمع، منضبط ضمن إشراف واعي ودقيق وفاهم وتحت رقابة الأهل وبأخذ إذن من الوالد، فهذا يمكن أن نسمح يعني به. على سبيل المثال لو بدي أقول والله أنا يعني في تواصل بين يعني الشباب والشابات في قضية مجتمعية ضمن يعني إطار ناظم لهذا الأمر محترم، يضع يعني يراقب الكلام ولا يكون في التواصل ولا الكلام أي ما حديث عن غزل ولا حديث تكسر ولا تخنع ولا شيء من هذا القبيل، ولكن تستثمر هذه الجهود لخدمة المجتمع أو لخدمة المقاومة أو لخدمة الجهاد، فلا بأس في ذلك. لكن للأسف الشديد يعني ما نراه اليوم أن التواصل يكون في أغلب الأحيان بأسماء مستعارة، ممكن واحدة يعني تسمي اسم شاب أو شاب يسمي اسم فتاة ويتم التواصل معهم ويكشفوا أسرار يعني بعض، وممكن تكون الأسماء حقيقية ولكن النتيجة تكون فضح للأعراض واستغلال للمواقف. لذلك أنا أنصح أبنائي وبناتي الشباب والشابات أن استثمروا النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم في طاعاته وفي مرضاته وفيما هو فيه نفع لأبناء مجتمعكم، وأبعدوا عن كل السخافات والتفاهات التي قد تأخذ بأصحابها إلى يعني أسواق الرذيلة والآثام والمعاصي. ولذلك أخطر ما يكون على الإنسان بعد يعني المعرفة وبعد ارتكاب الخطأ أخطر ما يكون عليه هو الإصرار على الخطأ والاستمرار فيه والاغترار أيضا بما يقوم به. ولذلك يا معاذ عرفت فلزم ذلك. أنا أهيب بكل يعني الشباب والشابات وحتى كبار السن من الرجال والنساء للأسف يعني الشديد يقضون وقتا هدرا في قضايا تافهة في التواصل الاجتماعي
على حساب أشياء كثيرة جدا.
حتى أنه يعني بعض الإخوة بيشكي بيقول أصبح التواصل بيني وبين زوجتي وأنا في الصالون وهي في المطبخ بالرسائل. فأين قيمة السكن الذي يكون بين الأزواج الذي يورث المودة والمحبة؟ أين قيمة تربية الأولاد؟ أين قيمة مراعاة البيت؟ يجب ألا تسحرنا التكنولوجيا بسحرها وأن نسخرها لما يخدم مصلحتنا ومصلحة ديننا.
فتح الله عليك يا شيخنا. كذلك هناك سؤال من كثير من الأخوة وهو ما عمت به البلوى صراحة، حكم سماع الموسيقى كما يقول السائل حيث كثرت الفتاوى ما بين الحل وما بين الحرمة وغير ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم، ما هو الحكم في ذلك؟
شوف أستاذ حسن، هو يعني أنا بديش أجاوب حلال ولا حرام في هذه المسألة، لأنه هذه مسألة يعني ما زال السؤال فيها وهي قتلت يعني بحثا وتمت فيها الإجابة، وفيها أشياء مجمع على تحريمها، وفي أشياء يعني اختلف العلماء فيها، ولو بدي أنا أنبري لي يعني إيضاح هذا الأمر يعني ستجد هناك الأقوال الكثيرة عند القدماء وعند المعاصرين، وكتبت كتب يعني عن الموسيقى، ولعله يعني المذاهب الأربعة فيها كلام، ولعله الأئمة العظام تكلموا في هذا، الإمام الغزالي والإمام ابن حزم الظاهري وغيرهم كثير تحدثوا في هذه المسألة. لكن أنا يعني أريد أن أقول التالي: هل الموسيقى تلهي عن ذكر الله؟ هل الموسيقى تلهيك عن القيام بالواجبات؟ هل الموسيقى تثير عندك الشهوات؟ هل الموسيقى تأخذك إلى ارتكاب الآثام والمعاصي؟ هل الموسيقى تفعل يعني تساعدك على ارتكاب الآثام والمعاصي؟ هل وهل وهل وهل؟ والله إذا كانت يعني عند هذا الشخص تأخذ به إلى هذه الأشياء فهنا محطة خطيرة يجب أن نتوقف عندها.
فتح الله عليك. طيب قبل أن نستكمل باقي المحاور شيخنا الفاضل، ننتقل وإياك إلى فاصل، طبعا نأخذ أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، ومن ثم نعود بإذن الله رب العالمين.
مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الشافي، والتي نستضيف من خلالها فضيلة الشيخ الفاضل الدكتور ماهر الحولي، رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين، والذي يجيب طبعا عن أسئلة المستمعين بالكامل فيما يتعلق بالأسئلة الشرعية. وقد وصلنا شيخ الفاضل إلى سؤال من أحد المستمعين، يقول: شيخنا الحبيب، جرت العادة عندنا على حرمان الإناث من الميراث، يبدو في منطقته أنه بمنع الإناث من الميراث، وإنني أخشى أن تحرم بناتي من بعدي من حقهن جريا على العادة، فهل يجوز لي أن أقسم مالي بين ورثتي قسمة شرعية، أو أملك كل منهم أو أملك كل منهم نصيبه قبل وفاتي تبرئة للذمة وضمانا لحق الإناث من ورثتي؟ انتهى السؤال. نعم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الأصل يعني في العلاقة بين الأبناء والبنات أو الإخوة والأخوات بعد يعني وفاة والدهم أو والدتهم أو مورثهم،
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خفوا إلى آخر الآية. نعم،
يعني خوف الله. الأصل بينهم أنه علاقة قوية متينة قائمة على أساس المحبة والمودة والمحافظة على حقوق بعضهم البعض، أن يخشوا الله سبحانه وتعالى ويخافوا. الآن الواقع بيقول غير هيك، أنه إن الإنسان بيكون بيطمع بيغرى بالمال، بيستكثر المال على أخته أو بيستكثر المال على
بحجة الغريب
الصغير. نعم، بحجج كثيرة يعني جدا. والأصل لا، هذه قسمة الله، ولذلك الميراث تمليك لما بعد الموت، زي الوصية، الوصية تمليك لما بعد الموت. الآن إذا قسم المال قبل وفاة المورث لا يعتبر ميراثا، لا يعتبر ميراثا، لأنه اسم الميراث لا يكون إلا على تقسيم المال بعد الميراث. نعم. لكن اليوم بعض الناس، ويمكن أنا تعرضت إلى هذا السؤال كثير، ولعله جاء عندي أولياء أمور أولادهم كثير وبيسألوا وبيحاولوا أنهم يعني يحتاطوا للمستقبل، لأنه ممكن الأب يجي يقسم أمواله ويموت قبل المورثين، زي يعني مات الملقن وعاش المحتضر.
بالضبط.
يعني واحد أجا بلقن في واحد بيقول له قل أشهد أن لا إله إلا هو المحتضر، فمات يعني الملقن وبقي المحتضر. وبالتالي يعني كمان الأب يجب أن يحتاط إلى نفسه، يعني اللي بيجي بيعمل هذا الأمر هو متوقع أنه في إشكالية عند أبنائه، فهو كمان بده يحتاط لنفسه. لكن أنا في رأيي الشخصي أنه لا مانع من أنه يحتاط للمستقبل، ولكن مع أن الأصل لا، الأصل أنه يقسم بعد موته. لكن والله إذا كانت عنده أسباب قوية جدا وشايف أنه راح تحرم بنات من الميراث، فيجوز له أن يقسم أمواله قبل حياته. وعلامة العدل والنزاهة والمصداقية في التقسيم هو أن يتخذ مؤشر الميراث، موازين الميراث، فيعطي لكل واحد حقه كأنه يعني
كأنه ميراث،
كأنه بعد وفاته، لأنه يعني هذه قسمة الله، ففيها مؤشر العدالة. لكن هذا لا يسمى ميراث، ممكن يسمى هبة، ممكن يسمى عطية، ممكن يسمى يعني تمليك بإذن أو بأي مسمى من المسمات، لكن علامة تحقيق العدالة أنه يتبع موازين الميراث.
ماذا عن الذي يساوي في الميراث ما بين الأبناء سواسية؟
شوف هو يعني
بقوله أن هذا ليس ميراث وأنا كل مالي بدي أقسمه.
هو طلع.
نعم.
الإنسان حر في تقسيم أو التصرف في ماله بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حرمان أحد.
نعم.
أبناءه
أو الضرر. نعم.
أو الحق الضرر بالآخرين. لأن لو أجى أحد قال والله ابني الكبير أنا زوجته وأعطيته وعلمته وكذا، لكن في ولد صغير هذا لسه بده يتزوج وبده يتعلم وكذا، وأجى قال والله هذولا بده للتعليم، هذولا للتعليم وهذولا للزواج وهذولا لشقته حتى يساوي بين، وبعد هيك وبعد ذلك أجى قسم بين الأولاد، هذا منطق جائز، لكن يعني إنه بده يسوي بين البنات وبين الأولاد في حال حياته، يعني هذا شأنه بشرط ألا يصل ذلك إلى الإضرار، ولعله في ذلك إضرار ب يعني الأبناء، لكن يعني خلينا نقول الأصل إنه يقسم المال بعد الوفاة، لكن إذا كانت هناك يعني معالم تدل على أنه في خطورة على البنات أو على الأولاد الصغار يمكن أن ينحى التقسيم في حياته بمؤشر عدالة موازين الميراث.
فتح الله عليك. هناك بعض الأسئلة التي وردتنا كذلك عبر الأسماس، نأخذ سؤالين قصيرات إن شاء الله تعالى. سؤال يقول شيخنا، هل قروض مجلس الإسكان بغزة حلال أم حرام؟
هو طبعا يعني فهم الشيء فرع عن تصوري، حتى أقول إنه بجوز ولا بجوزش يعني لابد إني أكون على اطلاع بشروط وضوابط قرض إذا كان، لكن بالعموم إذا كان قرضا يعني حسنا أخذ 10,000 بده رجع 10,000 فذلك جائز، حتى ولو كان يعني هناك عمولة إدارة الحساب بنسبة مقطوعة غير مرتبطة بفائدة أو بعجز عن السداد.
جيد. هل يحق لوالد الزوجة أن يتدخل في دقائق أمور شؤون ابنته المتزوجة بدواعي الحفاظ والحرص على ابنته؟
يعني الآن البنت إذا تزوجت فهي واعية وكبيرة وتستطيع أن تسير أمور حياة الزوج الزوجية، ولا يجوز لأحد أن يتدخل إلا من باب النصح والإرشاد، ولكن إذا كان هناك خطأ واضح أو يعني سلوك مشين أو شيء من هذا القبيل فيجوز له أن يتدخل، لكن إذا كان الأمر طبيعي فهو يتدخل على سبيل النصح والإرشاد، ولا يجوز لهم أن يتدخلوا في دقائق الأمور الزوجية حتى لا يعكروا على ابنتهم وزوجها أمور حياتهم الزوجية.
فتح الله عليك وبارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المباركة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور ماهر الحولي رئيس دائرة الإفتاء برابطة علماء فلسطين وأستاذ أصول الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون بمدينة غزة بالجامعة الإسلامية. طبعا بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الشكر موصول كذلك لطاقم العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.